بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: قال: باب ما يباح من الحيوان الإنسي. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذنا في لحوم الخيل. قال: متفق عليه، وهو للنسائي وأبي داود. وفي لفظ: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر. قال: رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ: سافرنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. متفق عليه. ولفظ أحمد: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأكلناه نحن وأهل بيته. قال: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال: متفق عليه. هذه الأحاديث ترجم لها المصنف بقوله: باب ما يباح من الحيوان الإنسي، أي ما يباح أكله من الحيوان الإنسي. والمراد بالحيوان الإنسي يعني الأليف الذي يعايش الناس ولا ينفر منه، ويقابله ما يسمى بالحيوان الوحشي، وهو الذي من عادته أن ينفر من الإنسان، وأنه يعيش في البراري والصحارى ولا يتعايش مع الإنسان في بيئة واحدة. وهذه الترجمة التي ساقها بين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، وهي وإن كانت إنسية أو أنسية، وإن كانت أنسية أو أنسية يعني منسوبة إلى الأنس وإلى الأنس، لكن حرمت، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على تحريمها. وسيأتي الباب الذي بعد هذا الباب مخصصا للكلام حول تحريم الحمر الأهلية وبيان علة التحريم، يعني التي من أجلها حرمت هذه اللحوم، هذه الحيوانات. وفي هذا الباب بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس أن يأكلوا لحوم الخيل، وهي أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل بقي يعني الحكم أو أنه نسخ وعاد التحريم في لحوم الخيل، مسألة اختلف فيها أهل العلم. وسيأتي الكلام فيها مفصلا إن شاء الله. وهذا الحديث أيضا دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، والدجاج كلمة مثلثة تدالي، يقال دجاج ودجاج ودجاج، لكن أكثر ما سمع بفتح الدال وكسر الدال، دجاج ودجاج. واختلف في المراد بالكلمة، هل الدجاج يشمل الذكر والأنثى أو هو خاص بالذكور دون الإناث، ولذلك الواحدة منه تسمى بالدجاجة يضاف لها تاء التانيث. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على إباحة أكل لحم الدجاج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل. وروى أبو موسى هذا الحديث في قصة طويلة سيذكرها الشارح إن شاء الله. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في الكلام حول أحاديث الباب السابق، وهي الأحاديث التي دلت على أنه من أعظم الجرم أن يكثر الإنسان من السؤال ويسأل حتى يحرم الشيء الذي كان حلالا بسبب مسألته. وعرفنا من خلال ما تناولناه من شرح أن المراد بأعظم الناس في الناس جرما، أو أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني الذي يسأل بقصد التعنت ويسأل لا بقصد التعريف العلم والمعرفة. فإن السؤال بقصد المعرفة وبقصد الوصول إلى الحكم الشرعي أمر مرغوب فيه ومطلوب، وحث الشرع عليه كما جاء في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول لأصحابه: سلوني. وقصة جبريل رضي الله، قصة جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيها إشعار بمشروعية السؤال، لكن الذي نهي عنه الصحابة رضوان الله عليهم هو كثرة المسائل، خاصة التي فيها عنة والتي ليست بقصد الإصلاح أو بقصد المعرفة والفائدة، وإنما هي بقصد العنة، أو أنها أسئلة لا تعود على صاحبها بالنفع، ولذلك نهوا عن أن يكثروا من السؤال. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام حول هذه المسألة، وهي قوله في كلام ابن العربي، وهو قوله قال: وقد روى ما يدل على أنه قد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم من المسائل ما كان سببا لتحريم الحلال. قال: أخرج البزار عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر، فيسألون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو حلال، فلا يزالون يسألونه عن الشيء حتى يحرم عليه. ثم قال يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم عليه. قال: قوله ذروني هكذا جاء في رواية مسلم، لأننا عرفنا فيما مضى أن المؤلف اختار لفظ مسلم على لفظ البخاري. قال في رواية البخاري: دعوني، بدلا من قوله ذروني، واللفظتان بمعنى واحد. قال: ومعناهما واحد، والرواية بالمعنى في مثل هذا لا تؤثر. قوله ما تركتكم أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عنه. قال ابن فرج وهو أحد الذين ألفوا في شرح الأربعين النووية معناه لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظاهره أو لوجه ما ظاهره ولو كانت صالحة لغيره، أي إذا جاء الأمر أو جاء الحكم لمعنى ما فلا ينبغي لطالب العلم أن يكثر من الأسئلة لأنها ربما كثرة الأسئلة تؤدي إلى تغيير الحكم، فما دام هذا الحكم ظاهرا وقد أفاد معنى معينا فعلينا أن نتقبله، ولا ينبغي أن نكثر من الأسئلة أو من السؤال لنحمله على معنى آخر غير المعنى الظاهر. قال ولو كانت يعني هذه المواضيع صالحة لغيره، كما أن قوله حج يعني يضرب لنا مثلا بسبب ورود هذا الحديث، وقد مر بنا أن هذا الحديث كان سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالحج بأمر من الله جل وعلا عندما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال يا أيها الناس إن الله أمركم بالحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال أفي كل عام يا رسول الله، وهذا الأمر الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل فيه الأمر بالتكرار الذي نشد عنه الصحابي، لكن أيضا ظاهره أنه يتحقق الأمر بالفعل ولو مرة واحدة، يتحقق الأمر بالفعل يعني بأنهم إن حجوا يكفي في تحقيق الأمر حجة واحدة، وما دام هذا المعنى استنبط وفهم من الحديث فلا داعي لكثرة السؤال. ولذلك لما سأل الأقرع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أفي كل عام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلما كرر وألح بالسؤال أجابه بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، أي لا داعي للإلحاح في السؤال. هذا سبب ورود الحديث. فهنا لما كان احتمال أن يفهم من الحديث تكرار الحج، النبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه إلى أن يكتفوا بظاهر المعنى. قال كما أن قوله حج وإن كان صالحا للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة، فإن الأصل عدم الزيادة ولا يكثر التعنت عن ذلك، ف فإنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل في البقرة. قال فإن الأصل يعني في الأمر عدم الزيادة والتكرار، ولا يكثر التعنت عن ذلك، فإنه يعني التكثر والسؤال والتعنت في السؤال قد يفضي إلى ما وقع لبني إسرائيل، حيث أمرهم الله تعالى بأن يذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلما تعنتوا وشددوا شدد الله عليهم، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا بداية التعنت، إذ أنهم استخفوا بالأمر، بل اعتبروه ضربا من الاستهزاء، ولما علموا جدية الأمر سألوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما هي البقرة التي يريد ذبحها، وأجابهم بقوله قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، وهذا زيادة في العنت، وجاء التشديد ايضا في مقابل ذلك، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فلم يجدوا ما ينطبق من هذه الاوصاف الا على بقرة معينة، ولو انهم اكتفوا في اول الامر باي بقرة ذبحوها لكان في ذلك يسر، لكن لما تعنتوا ولما تشددوا شدد الله عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع ان يكثر الانسان من السؤال. قال قوله واختلافهم على انبيائهم، او اختلافهم يعني على انبيائهم، قال يجوز فيه الرفع على الاستئناف، لان الحديث جاء ذروني ما تركتكم عليه، فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، واهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم او اختلافهم على انبيائهم. قال يجوز فيه الرفع والجر، لان قوله فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، على ان مسائل مضاف اليه لكثرة، فتكون في محل جر بالاضافة. وقوله واختلافهم يكون معطوف على مسائلهم فيكون مجرورا. او يكون مرفوعا على انه عطف نسق على كثرة، ومحل كثرة مرفوع فيكون المعطوف مرفوعا ايضا. هذا معنى قوله يجوز فيه الرفع والجر. قوله فاذا نهيتكم، هذا النهي عام في جميع المناهي. قال ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله، وان كان هو منهيا عنه لكن لما كان هو مكرها على فعله لا يندرج تحت النهي، لان الله سبحانه وتعالى استثنى ذلك حيث قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فمثل هذا لو تلفظ بكلمة الكفر لا يعد مؤاخذا، ولا يكون هذا في حقه منهيا عنه لعارض الكراهة. اما اذا كان الفعل اختياريا فعندئذ يكون مما هو منهي عنه، لان العبد لا يكلف بما لا يطيقه، لا يكلف بما لا يطيقه، ولان الاكراه لما كان فيه حمل على المنهي عنه استثني من قوله فاذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال هذا النهي عام في جميع المناهي ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله. قال واليه ذهب الجمهور، وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا الاكراه على ارتكاب المعاصي لا يبيحها، او الاكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها، يعني لا يجعلها مباحة. قوله واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، اي اجعلوه قدر استطاعتكم. قال النووي هذا من جوامع الكلم وقواعد الاسلام، ويدخل فيه كثير من الاحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها، يعني يلزمه ان يؤديها بقدر الاستطاع، او شرط الركن كالقيام، والشرط كالطهارة او ستر العورة. قال فيأتي بالمقدور، وكذا الوضوء وستر العورة وحفظ بعض الفاتحة واخراج بعض زكاة الفطر لمن لا يقدر على الكل، والامساك في رمضان لمن افطر بالعذر ثم قدر، يعني على الصوم في اثناء النهار، الى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها، يعني التي يؤديها الانسان وفيها شيء من النقص لعدم قدرته على توفية ذلك النقص. واستدل به على ان من امر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور انه يسقط عنه ما عجز عنه، لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وبذلك استدل المزني، يعني صاحب الامام الشافعي رحمه الله، على ان ما وجب اداؤه لا يجب قضاؤه، على ان ما وجب اداؤه يعني فأداه العبد وإن كان بصورة ناقصة فلا يكلف بالأداء بالقضاء، لا يجب قضاؤه. ومن ثم كان الصحيح أن القضاء يكون بأمر جديد، أن القضاء بأمر جديد، يعني يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول، لأن الأمر الأول يتحقق بالأداء. قال: واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه قيد المأمورات بالاستطاعة وأطلق المنهيات فلم يقيدها بالاستطاعة. وهذا منقول عن الإمام أحمد، قال: واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بالاستطاعة. قال: وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله. فإن قيل إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضا، الاستطاعة معتبرة في النهي أيضا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين. وهذه المسألة سبق أن مرت بنا عندما درسنا مسائل الاعتقاد في شرح كتاب الطحاوية. الاستطاعة على نوعين: الأولى هي المكنة، يعني أن يكون في الإنسان القدرة على فعل الشيء، ما يخلقه الله تعالى في العبد من القدرة على فعل الشيء يسمى باستطاعة، بالاستطاعة. والأمر الثاني مباشرة الفعل يسمى أيضا بالاستطاعة، يسمى بالاستطاعة. والمراد هنا في المنهيات النوع الثاني، وهو القدرة على الفعل او القدرة على الترك، لا ان المراد الشيء الاول وهو الاستعداد، وهو ان يتوفر في الانسان امكانية الفعل. قال: قال الحافظ: والذي يظهر ان التقييد في الامر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتبار، بل هو من جهة الكف، يعني المنع، اذ كل واحد قادر على الكف، يعني هذا في النهي، اذ كل واحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلا، فلا يتصور عدم الاستطاعة في النهي، يتصور عدم الاستطاعة في الفعل لكنه لا يتصور في النهي، فلا يتصور عدم الاستطاعة من الكف، بل كل مكلف قادر على الترك بخلاف الفعل، اي فمنهم من يقدر ومنهم من لا يقدر، فإن العجز من عن تعاطيه محسوس، العجز عن تعاطي الفعل أمر يحس به الناس، يعني أمر مشاهد، فبعض الناس يؤمر بأمر لا يستطيع فعله، ولهذا يقال له اتق الله ما استطعت. لكن أن ينهى الإنسان عن شيء ويقول لا أستطيع، هذا الذي لا يسلم. فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي. قال ابن فرج في شرح الأربعين: إن الأمر بالاجتناب على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه كأكل المضطر أو كأكل الميتة. يعني الأصل مثلا عندما ينهى الله عن أكل الميتة يجب على كل واحد أن ينتهي، لكن متى وصل مرحلة الضرورة إن لم يأكل يموت، فعندئذ لا يقال هو لم يستطع فعل النهي، وإنما يرد له ما يبيح له أكل الميتة. فأكله للميتة ليس لعجزه عن النهي، وإنما لما كان مشرفا على الهلاك أباح الله له هذه المنهيات، ففعله لها أو أكله منها إنما هو بأمر جديد لا بمجرد النهي الأول، لا بمجرد النهي الأول حيث يدعي عجزه عن تطبيق النهي. قال: قال ابن فرج في شرح الأربعين: إن الأمر بالاجتناب على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه أو عند الغصة. والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر، يعني والأصل في أن الإنسان يباح له ما نهي عنه إذا بلغ درجة الإكراه. الأصل في هذا ما جاء في كتاب الله، الدليل الذي جاء والإذن الذي أباح للمسلم أن ينطق بكلمة الكفر إذا اضطر، إذا أجبر على ذلك، في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه الآية نزلت في المستضعفين في أهل مكة لما كانوا قد دخلوا في الإسلام، وحرص أولياؤهم على إجبارهم عن الخروج أو من الخروج عن الإسلام وحملهم على الكفر، فكانوا يعذبونهم ويطلبون منهم أن يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به، ومع ذلك جاءت الرخصة لهم بأنهم لهم أن يفعلوا ذلك، إلا أنهم كانوا مصرين على ألا يفعلوا. فهذا هو أصل أن النهي إذا بلغ به الإنسان مرحلة الضرورة له يباح له فعل المنهي عنه. قال: والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان كما نطق به القرآن. قال الحافظ: والتحقيق أن المكلف في كل ذلك ليس منهيا في تلك الحال. ليه؟ لأنه جاءه الأمر بالإذن وبالإباحة. وقال الماوردي: إن الكف عن المعاصي ترك وهو سهل، أي لا مشقة فيه، وعمل الطاعة فعل وهو شاق، ولذلك قيد بالاستطاعة بخلاف النهي فإنه أطلق. فلذلك لم يباح ارتكاب المعصية ولو مع العذر، لأنه ترك، والترك لا يعجز المعذور عنه. قال: وادعى بعضهم أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي، وقد قيد أو قيد بالاستطاعة فاستويا، يعني الأمر والنهي، وحينئذ تكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، أو إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، في جانب الأمر دون النهي، أن العجز يكسر تصوره في الأمر بخلاف النهي، فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار، وهو قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وهو مضطر. قال: ولا يرد الإكراه، لأنه مندرج في الاضطرار. قال: وزعم بعضهم أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نسخ بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، يعني جاءت الآيتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وجاء قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وظن بعض أهل العلم أن بين الآيتين تعارض، إذ كيف يأمرهم أن يتقوه حق الاتقاء وبين أن يتقوه بقدر المستطاع. توهموا أن بينهما تعارض، ولذلك قالوا يزال التعارض ويفك التعارض بدعوى النسخ، أن قوله اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل وإلى معرفة المتأخر من المتقدم، وإلى معرفة المتأخر من المتقدم. وكثير من أهل العلم لا يرون النسخة، بل إن الآيتين متطابقتان في معناهما، لأن قوله اتقوا الله حق تقاته يعني بقدر ما تستطيعون، فلا تعارض. قال الحافظ: والصحيح أنه لا نسخ، بل المراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز. قوله الفراء، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص في الفراء، والفراء بفتح الفاء المراد به الحمار الوحشي، يعني الحديث جاء ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل، ورخص في الحمر الوحشية. هكذا حمل أهل العلم الحديث. قوله الفراء، قال بفتح الفاء مهموز هو حمار الوحش، كذا في مختصر النهاية. ولكن تبويب الترمذي الذي ذكرناه سابقا يدل على أن الفراء بكسر الفاء، لأن الترمذي أورد الحديث في باب اللباس ولم يورده في باب الأطعمة، مما يدل على أنه فهم أن معنى الفراء يعني جلد بعض الحيوان، جلد بعض الحيوانات يتخذه الناس لباسا فيسمونه فراء. قال لكن تبويب الترمذي الذي ذكرناه سابقا يدل على أن الفراء بكسر الفاء جمع فرو، فيكون لباسا ولا يكون المراد به الحمار الوحش. قوله الحلال ما أحل الله في كتابه إلى آخره، المراد من هذه العبارة وأمثالها ما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز، وهو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام. حسن. قال وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز، يعني الحديث جاء في القرآن فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه تلقى السنة وحيا، وأن السنة أيضا السنة النبوية تنشئ أحكاما ليست موجودة في القرآن، لأنها وحي من الله. فلماذا اقتصر الحديث على القرآن؟ قال لاعتباره الأشمل والأعم، وإلا فالسنة النبوية لها حكم أو لها الحكم الذي في القرآن. قال والتحريم على الكتب على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة أو باعتبار الأغلب، يعني أغلب الأحكام جاءت في القرآن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إني أوتيت القرآن ومثله معه، إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني ومثل القرآن أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أوحى الله به إلى نبيه هو السنة النبوية، وهي التي أشار القرآن إليها بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وهو حديث صحيح، والحديث رواه أبو داود، وأوله لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري أو مما أمرت به فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه حلال أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قوله وعن علي رضي الله تعالى عنه إلى آخره، تقدم الكلام على ما اشتمل عليه حديث علي في أول كتاب الحج. وحديث علي ما نصه؟ إيه؟ من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام، والقائل كما مر بنا هو الأقرع ابن حابس رحمه الله ورضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، هذه الآية استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي للإنسان ألا يشدد في السؤال ولا يتعنت. ثم قال رحمه الله باب ما يباح من الحيوان الإنسي، والمراد بالإباحة يعني ما يباح أكله، ما يباح أكله. قال عن جابر يعني ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى يوم خيبر يعني يوم وقعة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. ووقعة خيبر إنما كانت في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية. وفي لفظ نعم، وأذن في لحوم الخيل، ومعنى أذن يعني أباح وسمح بأن يأكل الناس من لحوم الخيل. وإنما النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وسيمر بنا أن أهل العلم يعني تتبعوا ما هي العلة التي من أجلها نهي عن لحوم الحمر الأهلية. فبعضهم أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها حتى لا ينقص الدواب دواب الحمل، حتى لا تقل في الناس. وبعضهم أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية لأنها جلالة، ومعنى أنها جلالة أي لأنها تأكل النجاسات، فلما كانت تأكل النجاسة حرمت. وبعضهم ذهب إلى حكم آخر وهو ما جاء في حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس، بمعنى أنها نجسة. ولعل هذه هي العلة الأظهر. والدليل على ذلك أنه لما طبخ الصحابة رضوان الله عليهم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر بعد مسغبة لحقت بهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفئوا القدور وأن يغسلوا القدور، يطهروها مما علق بها من النجاسة. فدل ذلك على أن النهي إنما هو للنجاسة لا لغير ذلك. نعم ها ما فهمت. الدجاج لكن ليس الأغلب، ليس في الغالب، وإنما قد يأكله يعني نادرا، والحكم للغالب. ولأن أهل العلم على أن ما أبيح أكله وكان جلالة يحبس، يحبس مدة حتى يزول ما بقي في جسده من النجاسة ثم يجوز بعد ذلك أكله. قال وأذن في لحوم الخيل يعني أنه يجوز أكل ذلك، والحديث متفق عليه يعني أخرجه الشيخان أحمد. قال وهو للنسائي وأبي داود أي أخرجاه. وفي لفظ أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحوم الخيل يعني أباح لنا أكلها، ونهانا عن لحوم الحمر يعني الأهلية، لأنه قد جاءت أحاديث تنص على إباحة لحوم الحمر الوحشية. الحديث رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ سافرنا يعني مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سافرنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكنا ناكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها. وهذا الحديث يدل على أن ما حرم أكل لحمه يحرم شرب لبنه. والحديث رواه الدارقطني. ثم قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرسا. وهذا الحديث وإن كان ظاهره أنه من فعل الصحابية إلا أن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا صرح بأن الفعل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، لأن غالب ما يفعله الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطلعونه على ذلك. قالت: ذبحنا فرسا ونحن في المدينة فأكلناه. والحديث متفق عليه. ولفظ أحمد، لأن الحديث متفق عليه معناه أن الإمام أحمد أخرجه، فالذي ساقه هنا هو لفظ الشيخين، ولعل لفظ أحمد فيه اختلاف. قال: ولفظ أحمد ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه نحن وأهل بيته، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما يدل على أنه اطلع على ذلك. وهذا يكون على سبيل الإقرار، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أكل لحوم الخيل، كما أنه رخص لهم بذلك قولا وفعلا. قالت: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز أكل لحوم الخيل وعلى جواز أكل لحوم الدجاج. وأكل لحوم الدجاج أمر متفق عليه مجمع عليه، لكن الخلاف في أكل لحوم الخيل، فإن من أهل العلم من يرى عدم إباحته، ومنهم من يكره ذلك، ومنهم من يجيزه ويرخصه. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قوله: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، قال: فيه دليل على تحريمها، وسيأتي الكلام على ذلك. قوله: وأذن في لحوم الخيل، قال: استدل به القائلون بحل أكلها. قال الطحاوي: ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى كراهة أكل الخيل، فهو عنده مكروه. لكن ما المراد بالكراهة هنا؟ هل هي كراهة التحريم أو كراهة التنزيه؟ قال: وخالفه صاحباه وغيرهما، يعني من أهل العلم، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، يعني في حل لحوم الخيل. ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر يعني ومستمره في ذلك الأدلة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عليه عنه. يقول لو أننا أعملنا العقل ولو أعملنا القياس لكان القياس مقتضيا بتحريم أكل لحوم الخيل، لأن الخيل والحمير يعني متقاربة في الشكل، متقاربة في الغاية والمهنة، فكونها تحرم ويحل الخيل هذا ما لا يعني يتوافق مع العقل والقياس. هذا ما أشار إليه بقوله ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولى أن نقول بها مما يوجبه النظر يعني مما يوجبه القياس، ولا سيما وقد أخبر جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، مما يدل على أن هناك فرقا بينهما يستوجب التحليل والتحريم. فدل ذلك على اختلاف حكمهما. قال الحافظ يعني ابن حجر وقد نقل الحلة بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء، يعني كأنه يقول إن الصحابة مجمعون على إباحة أكل لحوم الخيل. فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال لابن جريج او عن عطاء انه قال لابن جريج، وابن جريج من علماء التابعين، قال لم يزل سلفك يأكلونه يعني الخيل. قال ابن جريج قلت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال نعم. واما ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كراهتها يعني ان ابن عباس كان يكره اكل لحوم الخيل، قال فاخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق. اما ابن ابي شيبة ففي مصنفه، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه، اخرج هذه الرواية عن ابن عباس لكن الشارح يقول بسندين ضعيفين. واذا كان بسندين ضعيفين فلا يقاوم ما ثبت وصح واتفق على صحته. قال وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه استدل لحل الحمر الأهلية، سئل عن لحوم الحمر الأهلية مع أنه ورد فيها أحاديث كثيرة، فكان رضي الله عنه يرى إباحتها، ويقول إنما منعها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها على أهل خيبر حتى لا يقل الركب، لا يقل الظهر، لا تنقص. او انه صلى الله عليه وسلم حرمها لانها كانت جوال يعني كانت تجول في القرى وكانت جلالة تأكل الخبائث لذلك منعها. اما بعد زوال هذه الأسباب كان رضي الله عنه يرى إباحتها. واستدل بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال: هذه الممنوعات وما عداها فهو مباح، فأباح لحوم الحمر الأهلية. لكن كما هو معلوم عند أهل العلم أن الحديث إذا ورد خاصا فإنه يخصص ويقيد العموم والمطلق، يقيد العام، يخصص العام ويقيد المطلق. والأحاديث في تحريم لحوم الحمر الأهلية منصوص عليها وهي صحيحة ثابتة. فكأن الله تعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لكن يقال أن مما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلي. قال: وذلك يقوي أنه من القائلين بالحل، يعني ممن قال بإباحة لحوم الحمر الأهلية. قال: وأخرج الدارقطني عنه بسند قوي قال، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل. قال في الفتح: وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحنفية. قال: وعن بعض المالكية والحنفية التحريم، يعني تحريم أكل لحوم الحمر، أكل لحوم الخيل. قال الفاكهاني: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم. قال: وقد صحح صاحب المحيط والهداية والذخيرة، وهذه كلها كتب في فقه الحنفية، عن أبي حنيفة رحمه الله التحريم، وإليه ذهبت العترة، يعني في تحريم أكل لحوم الحمر، أكل لحوم الخيل. وإليه ذهبت العترة، يعني علماء الزيدية، كما حكاه في البحر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.